かなと。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي بعد أن انتهينا من حق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أمة الإسلام، وحق أمهات المؤمنين، وحق ولاة الأمر، ولاة أمر المسلمين على الرعية أو العامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع. ومن السنة هجران أهل البدع. احنا قلنا قبل ذلك أن السنة إذا أطلقت في باب العقائد فالمقصود بها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طريقة أهل الإسلام، بخلاف السنة عند الفقهاء أنها ماضاها الفرض، يعني وشرحنا هذا قبل ذلك. فقال أن من طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من طريقة أو سنة المسلمين عموما مجانبة أهل البدع، والمقصود بالهجر هنا الطرد، لأن الله عز وجل قال: والرجز فاهجر. والرجز اللي هو الأصنام، أي يترك عبادة الأصنام، هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم الأمة أيضا. فالواجب على كل مسلم أن يجانب البدعة وأهلها، وأن يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والبدعة هي كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق. البدعة هي كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في السنن بإسناد صحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، للأدراس يعني، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل ما أحدث في الدين، والمقصود بالدين هنا هو الشريعة الإسلام يعني، لأن في أمور جدت في حياة الناس، يعني الصحابة كانوا يعيشون في بيوت باللبن ويركبون الخيول، ويعني لكن تطورت الحياة فاستحدث الناس في البيوت والمراكب وغير ذلك، دي كلها ليست داخلة في الدين وليست من البدع، إنما الناس لهم أن يستمتعوا بالحياة بما شاءوا، وهذا ليس من البدع في شيء، لأنه لا يتعلق بأمور الشريعة بالدين يعني. لأن الإسلام ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد كمل الدين، ما فيش لا زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبض إلا وقد أتم الله عز وجل به النعمة وأكمل به الدين. فكل ما استحدث في الدين وليس في الدنيا في الدين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني على يكون التعبير دقيق، بعد عهد الخلفاء الراشدين، فهو من البدع والمحدثات التي لا أصل لها في الإسلام، وصاحبها مأزور غير مأجور، يعني يرتكب بذلك سيئة. ومعلوم أن صغائر البدع أحب إلى الله عز وجل من كبائر الذنوب، صغائر البدع أحب إلى الشيطان من كبائر الذنوب. ليه؟ لأن مرتكب الذنب مهما كان درجة الذنب، يعني لو زنى، لو سرق، لو إثم، لو شرب خمر، لو فعل ما فعل من الذنوب، هو يعلم أنه مذنب مخطئ، وهو في داخله النفس اللوامة تؤنبه ويخجل من ذنبه، وقد يتوب منه، وإن لم يتوب فهو معترف أنه مخطئ ومقصر ومرتكب ذنب. لكن صاحب البدعة لا يتوب من بدعته. ليه؟ لأنه يظن أن هذا من الإسلام، فيتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فيبقى أن صاحب الذنب وإن كان كبير فهو يعلم أولا مقر بذنبه وقد يتوب، لكن صاحب البدعة لا يقر أنه مبتدع، وإن قال له بعض العلماء توب إلى الله يقول مما أتوب؟ أنا أتقرب إلى الله عز وجل. فالشيطان يفرح بصغائر البدع أكثر من فرحه بكبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب يتاب منها، يعني صاحبها التوبة معرورة عليه، لكن البدع لا يتوب منها صاحبها. ثم فيها مضاهاة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي يقول هذا هو فعلي ويقول لا، أنا فعل الرسول ناقص، أنا أزيد عليه، النبي لم يعلم هذا وأنا علمته. هذا حال البدعة، أنه يستدرك على رب العزة وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أتم هدي، والله عز وجل ما أمرنا باتباع أحد إلا نبيه عليه الصلاة والسلام، اتباع مطلق من غير قيد ولا شرط. خلاص. والبدع تنقسم إلى أقسام، يعني في بدع عقدية وبدع فعلية، في بدعة تسمى بدعة أصلية أو بدعة حقيقية، في بدعة نسبية أو بدعة إضافية، في بدعة فعلية وبدعة تركية. البدعة الاعتقادية ما كانت تتعلق بأصول الديانة، زي بدع الخوارج والمعتزلة والمرجئة، لأنهم ناقضوا أو جانبوا أهل الإسلام في أصل من أصول الإسلام، أصل عقد. يعني مثلا أهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة مسلم عاصي، لكن المعتزلة يقولون هذا في منزلة بين المنزلتين، له مسلم وله كافر، والخوارج يقولون كافر بارتكابه الكبيرة، فكفروا عصاة المسلمين مع أن الله لم يكفرهم وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه اسمها بدعة عقدية. ليه؟ لأنها تتعلق بأصل من أصول الديانة. في بدعة عملية زي تتعلق ليست بعيدة عن العقيدة إنما تتعلق بالعبادات، مثلا زي استحداث بدعة المولد الشريف مثلا، الذين يحتفلون بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء مبتدعة، لأن هذا المولد ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولم يفعله النبي لنفسه، ولم يفعله الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. في بدعة فعلية وفي بدعة تركية. بدعة فعلية وأن يفعل شيئا في الإسلام، يعني يزيد شيئا أيا كان نوع البدعة. بدعة تركية زي مثلا الرهط الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي في السر، يعني كيف حال النبي في بيت، كان بيعمل ايه في البيت. فلما أخبرهم نساء النبي عليه الصلاة والسلام عن حال النبي في البيت كأنهم تقالوها، يعني كأنهم استقلوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم أما أنا فأصوم الظهر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل، وقال الآخر وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. واحد فرض على نفسه أن يصوم الظهر، يعني كل يوم يسرد الصوم سردا، وأحد والآخر فرض على نفسه أن يقوم الليل ولا ينام، والآخر فرض على نفسه أن يعتزل سنة الأنبياء والمرسلين والزواج يترهبا يعني، تمام؟ اللي عملوا ده بدعة. ايه البدعة فيها؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال لهم: اما اني اتقاكم لله واشدكم لله خشية، ولكني اصلي واركض واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاللي ترهب ده وساب النساء اسمها بدعة تركية، ترك شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص؟ ده في بدعة فعلية لزيادة شيء، بدعة تركية ترك شيء من هدي النبوة تعمدا، خلاص؟ في بدعة حقيقية وبدعة إضافية أو أصلية ونسبية. بدعة حقيقية هو أن يبتدع شيئا ليس له أصل في الإسلام، زي ما قلت مثلا بدعة المولد، هذا ليس له أصل في الإسلام خالص على الإطلاق، لم يأمر، ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل النبي ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يبقى استحدث شيئا ليس له أصل في الإسلام. بدعة نسبية يكون أصل الشيء مشروع لكنه ابتدع فيه، زي مثلا الصيام. طبعا عندنا صيام فرض وصيام نفل، مش كده؟ الصيام في الجملة مشروع في الإسلام، والصيام الفرض له فضل وصيام النفل له فضل. فيجي واحد يقول مثلا ان صيام يوم 10 مثلا من شهر رجب كل سنة دي سنة، خلاص، ويصومها يلتزمها ويأمر بعض الناس بصيامها او يلتزمها في نفسه بالصيام، نقول له عملك هذا بدع. طب ليه؟ تقول لي ما الصيام مشروع. اقول لك الصيام في اصله مشروع، لكن هل الاسلام يعني النبي او الرسول عليه الصلاة والسلام حدد هذا اليوم؟ النبي ما حددش، النبي قال صوم، ممكن اصوم 10 11 12 قبله بعده، لكن ما حددش يوم بعينه والتزمه، لان التحديد ده لازم يجي منين؟ من صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. يبقى سمناها بدعة نسبية ليه؟ لان الاصل اصل الصيام موجود في الاسلام، لكن تحديد يوم بعينه ده مش منك، لابد ان زي مثلا اثنين وخميس، احنا بنصوم اثنين وخميس ليه؟ مين اللي حدده لنا؟ احنا؟ لا، النبي. خلاص، بنصوم مثلا ثلاث ايام من كل شهر اللي هي القمريه، بنصومها ليه؟ احنا اللي حددنا، الشارع اللي حدد، النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي حدد، ماشي. بنصوم عاشوراء ليه؟ الشارع اللي حدد. وقفت عرفه ليه؟ يبقى التحديد ده لازم يجي بالشارع. طب انا حددت لنفسي يوم معين، واخد بالك، الخميس او الاثنين او السبت او يوم 10 من شهر فلان او 11 او 12، التحديد ده في حد ذاته بدعه لانه لم ياتي في الشرع. يبقى عندنا البدعة تنقسم إلى أقسام: في بدعة عقدية، بدعة فعلية، بدعة عقدية، بدعة عملية، بل عقدية متعلقة بالعقيدة، العملية متعلقة في الشريعة يعني، في بدعة فعلية، بدعة تركية، في بدعة حقيقية، في بدعة نسبية. العلماء قالوا لابد في أي عمل من الطاعات الحقيقية أن يفعل شيء ليس له أصل في الإسلام. انت تفهمها مع النسبية، قلنا نسبية لان اصلها مشروع لكن فرعها غير مشروع. الصيام مشروع لكن تحديد اليوم ده مش مشروع، لكن الحقيقية ليس لها اصل في الاسلام. معايا؟ زي مثلا في البدعة النسبية، الصدقة في الاسلام مشروع، ان الاسلام يتصدق من ماله ويعطف على الفقراء الى اخره. فانا اقول الصدقة يوم الاثنين مثلا عليها 100 حسنة، خلاص، انا حددت يوم معين للصدقة، هو الاسلام حدد. نقول اصل الصدقة مشروع في اي وقت، في ليل في نهار، في اثنين ثلاثة اربع، اي يوم الانسان يتصدق من ماله في اي وقت شاء، خلاص. لكن التحديد ده مين اللي حدده؟ من عندك انت، يبقى بدعة. خلي بالك، يبقى العمل كله في اصله مش بدعة لان اصل الصدقة مشروع، لكن التحديد ده هو اللي جعلها بدعة، يبقى اسمها بدعة نسبية. لكن البدعة الحقيقية بكاملها ليس لها اصل في الاسلام، خلاص. العلماء قالوا عشان نفهم مساله البدعه لازم اي عمل يتقرب به الى الله عز وجل ان يتوفر فيه شروط ست. في السبب زي ايه مثلا؟ الإسلام زي ما قلت شرع الصيام وبين فضل الصيام، فأجنى أقول يعني أربط صيام يوم بسبب معين، زي اللي بيتعمدوا صيام يوم 27 من رجب. بتصوم ليه؟ لك عشان ده يجي لصوم المعراج. يبقى ربط الصيام بسبب غير مشروع، نقول له هو الإسلام. جدل، نفترض جدلا ان الإسراء والمعراج كان في 27، هو أصلا ما كانش في 27. نفترض جدلا ان الصيام كان في ان الإسراء والمعراج كان في يوم 27 من رجب، هل النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصوم يوم الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج مثلا نصوم يومها؟ لم يأمرنا. يبقى ده سبب غير مشروع، يبقى دي بدعة، مع أن الصيام مشروع لكن ده سبب ربط الصيام بهذا السبب. يبقى خلاص. الجنس لازم في الجنس يكون مشروع أيضا. الأضحية مشروعة ولا مش مشروعة؟ طيب أضحي بإيه؟ بالأنعام، يا بقرة يا جاموسة يا كبش يا ضأن يا معز، ده المشروع في الأضحية. واحد ضحى بفرس، أنا جيت يوم العيد جبت فرس ضحيت به، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى هنا الجنس الذي ضحى، هو الأضحية زي ما قلنا في حد ذاتها مشروعة، لكن الجنس الذي ضحى منه غير مشروع. الله لم يبح لنا أن نضحي إلا بالأنعام المذكورة في الكتاب العزيز وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب القدر، قدر العبادة لازم يجي من الشرع. الظهر 4 ركعات، واحد صلى الظهر 5 ركعات، ينفع؟ يبقى الزيادة دي بدعة وعمله مردود عليه. الكيفية لازم تكون الكيفية أيضا مأخوذة من النبي. النبي صلى مثلا الظهر 4 ركعات، ببدأ الأول بالقيام بعدين الركوع بعدين القيام بعدين السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجدتين. واحد صلى 4 ركعات فعلا لكن بدأ الركعة بالسجود، عكس الصلاة. احنا بنبدأ أول حاجة بنكبر ونقف نقرأ الفاتحة وصورة ونركع ونقوم وهكذا، تمام. هو عكس، بدأ الصلاة من أول السجود، ينفع؟ يبقى الكيفية دي مع إن الصلاة نفسها والفرض مشروع، لكن الكيفية التي أدى بها العبادة غير مشروع. خلاص. نعم. الزمان لازم يكون في الزمن الذي شرعه الإسلام. الأضحية زي ما قلنا مشروع. واحد ضحى في شهر رجب، ينفع؟ ينفع دي أضحية؟ مش أضحية. ولو ضحى بألف من الأنعام لا تقبل، لأن الأضحية لها وقت معلوم بعد صلاة العيد من عيد الأضحى، مش كده؟ طب لو واحد ضحى قبل الصلاة، الصحابي اللي ضحى قبل الصلاة وقال للنبي يعني أردت أن أكون أول من يطعم لحما في المسلمين، يعني من شدة حبه للخير حب أنه أول واحد يرخ دم ويطعم الفقراء، يبقى أول واحد أكل الناس المساكين من لحمه، فرح للنبي قال له يعني، فقال يعني ليست بأضحية، فقال يا رسول الله عندي ضأن صغير يعني أقل من السن المطلوب، فقال أيجزئ؟ قال يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد بعدك. نعم خلاص. يبقى ما ينفعش، يبقى عشان أضحي لابد أن أضحي في الوقت الذي حدده الشارع بعد الصلاة من يوم الأضحى، قبل كده ما ينفعش. تمام. المكان، واحد مثلا حب يعتكف فاعتكف في منزله، ينفع الاعتكاف؟ ينفعش. الاعتكاف لابد أن يكون، قال ربنا ولا تباشرون وأنتم، يبقى دول 6 أشياء لابد أن يتوفروا في أي عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. سببها يكون مشروع، وجنسها يكون مشروع، وقدرها وكيفيتها، وفي الزمان والمكان الذي حدده الشارع. أي خروج عن 6 دول يدخل العمل في دائرة البدعة. خلاص. يبقى من هدي أهل السنة أنهم يلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويجانبون طريقة أهل البدعة والضلالة. خلاص. قال المصنف رحمه الشارح رحمه الله: جاء أبو موسى وكان أميرا على الكوفة لابن مسعود، وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي. فقال أبو موسى لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا استنكرته. فقال: ما هو؟ قال: سوف تراه. فذهب، يعني أبو موسى خد ابن مسعود، وذهب إلى المسجد، فوجد قوما مجتمعين وعندهم أكوام من الحصى، الحصى بتاع المسجد يعني، وفيهم واحد يقول لهم: سبحوا كذا وكذا، يعني مثلا سبحوا 1000 مرة، فيعود يعد من الحصى، بعد ما خلصوا يقول: كبروا 1000 مرة، بعد ما خلصوا يقول: هللوا، يعني يقولوا لا إله إلا الله 1000 مرة، وهكذا. فقال: سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحص، هللوا كذا وكذا ويعدون من الحص، وهكذا يعني. فقال ابن مسعود لهم: لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنتم مبتدعون بدعة عظيم. فقالوا: وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ يعني ليه مبتدعين؟ ليه ده احنا بنذكر ربنا بنعمل حاجة منكر واحنا بنتكلم بالغيبة والنميمة؟ قالوا: نحن نذكر الله ونريد الخير. فقال قاعدة مهمة جدا، قال: كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه. ليس القضية في حسن النية، لابد حسن النية مع حسن العمل، لازم الاثنين يكونوا مرتبطين ببعض. طب ايه البدعة في العمل ده؟ الذكر على الاطلاق مشروع، لكن الاسلام عندنا في اذكار باعداد معينة، زي مثلا بعد الصلاة بسبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وقلت تمام 100 لا إله إلا الله. يبقى مين اللي علمني العدد ده؟ النبي، مش أنا. النبي قال لي خلاص. عايز تفهم كده، في أذكار النوم النبي علمنا حاجة تانية، لما أجي أنام من ضمن أذكار النوم يعني إن أنا أسبح 33 وأحمد 33 وأكبر كام؟ 34. ما فيش هنا بقى ايه ان اقول تمام 100 لا اله الا الله. طب ليه اشمعنى دي ودي؟ هو النبي وهو بيعلمنا السنة بتاع النوم كان نسى ان يقول لنا كبروا 33 وقولوا تمام 100 لا اله الا الله، او العكس لما جه يعلمنا سنة الصلاة نسى انه علمنا قبل كده لما نيجي ننام نقول التكبير 34 فنسى وقال 33؟ لا، دي حاجة ودي حاجة. جزاك الله خير. يبقى عندنا سنن، زمان النبي علمنا نمشي في الصلاة أقول 33 الثلاثة وتمام 100 لا إله إلا الله. عند النوم لا، مش مختلف، 33 33 34 زي ما النبي علمنا عليه الصلاة والسلام، هو ده هدي النبي، يبقى أنا ماشي وراه كما علمنا عليه الصلاة والسلام.
34
لا لا، كما علمنا. هو نبي نسي؟ كان جاهل وانت؟ لا، لان النبي ده معلم، ان هو الا وحي. والله عز وجل عصمه في الوحي، قال: والله يعصمك من الناس، يعني في مسائل الشرع لا ينسى شيئا عليه الصلاة والسلام ولا يضل ابدا. يبقى ده هديه، النوم له سنة والصلاة لها سنة، خلاص كده. يبقى ده في الصلاة. لما جه يتكلم على الذكر المطلق قال اذكر ربنا سبحانه وتعالى، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هنا قال لك اذكر ربك في اي وقت من الليل او نهار، خلاص. انا هاجي بقى اقول مثلا انا هقعد اذكر 1000 مرة كذا واقول للناس قولوا ورايا وعلم الناس، اقول له التحديد ده من اين جئت به؟ بدعة. لا تحدد، اذكر ربك بما شئت، ان شاء الله تذكر 1000000، لكن التحديد ده ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص. يبقى طريقة أهل السنة أنهم يلتزمون بسنة النبي، ما تقولش ليش معنى دي وش معنى دي، ثم ما تنفعش نعملهم زي بعض. لا، ينفع لما جاء روح يأكل أقول أعوذ بالله من الخبص والخبيث، لما أنا بذكر ربنا هنا أنا قلت إيه، أنا قرأت الإنجيل مثلا أنا بذكر ربنا، أقول لك لا، دي كل حاجة لحاجة. لما أخش الحمام الخلاء أقول أعوذ بالله من الخبص والخبائث، وأنا داخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأنا خارج اللهم افتح لي أبواب فضلك، لما أخش بيتي أقول بسم الله، يبقى كل حاجة. وأنا راح أكل أقول بسم الله، لما أخلص الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أما قال بالثوبي الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. خلاص يبقى كل حاجة لها حاجة. أنا ما اشتغلش بمزاجي وأقول اشمعنى دي طب ولي ليه ثم لا، كل شيء له شيء. خلاص كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، يعني الابتعاد عنهم، لأن المبتدع ده ضال كالأجرب يعديه، فابعد عنه وما تقولش أنا شاطر وأقدر يعني أرد عليه بدعته وأجادله ونحن لا. ليه؟ لأن البدعة الشيطان يزينها فقد تدخل في قلبك ولا تخرج منه فتضل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إذا سمع به من سمع به، يعني المسيح الدجال، من سمع به فلينأ عنه يبعد عنه. ليه؟ شوف النبي علمنا قاعدة مهمة جدا، قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. نعم لا في مسألة أكثر من كده، فوالله إن الرجل لا يأتيه، يعني يذهب إلى الدجال وهو يحسب أنه مؤمن، يقول لك أنا مؤمن كامل الإيمان، أنا راح أقابل الدجال أجادله إن أنت منتش ربنا سبحانه وتعالى وأنت الدجال. تمام؟ قال فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، يضل يظن أنه إيمانه سليم فيذهب إلى الدجال فيرى ما يظهره الله على يديه من الشبهات فيضل هذا الرجل. يبقى لا أسلم لك، أنت ابتعد عنه. المبتدع كانوا يذهبون إلى أبي حنيفة من أجل أن يناظروه فيقولون له، يعني كلمني، يقول ولا كلمة، فيقول يعني يقولهم ولا نصف كلمة لا أكلمكم، مع أن أبو حنيفة كان من أذكياء الدنيا وهو الإمام العلم، بس عايز يعلم أتباعه ألا يجالسوا المبتدعة. فظن من نفسك العلم والقدرة فتجلس معه فربما قال لك بعض الشبه فتضل أنت. خلاص يبقى باب الجدال مع المبتدعة مغلق، لا تتكلم معه. خلاص فقال ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. ترك الجدال ليه؟ لأن الله عز وجل نهانا عن الجدل، لأن الجدل قد يؤدي بالإنسان إلى الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في أول الجنة، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. ليه؟ لأن الجدال فيه لجج، كل واحد عايز ينتصر على صاحبه بالحق أو بالباطل، فكل ما عليك أن تبلغ ما عندك من حق، لو اقتنع الخصم فبها ونعمة، إن لم يقتنع دعه وشأنه. لكن في جدل محمود اللي هو قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نفترض أنا طالب علم وأنت عالم وأنا لدي شبهة أريد أن أزيلها وأعرف الحق، فجئت إليك جئتك وجلست إليك وناقشتك بما عندي من شبه حتى تبين لي الحق، وأنا وأنت نريد أن نصل إلى الحق، مش مجرد المجادلة، أنا عايز أنتصر وأنت عايز تنتصر، لا هو ده المنهي عنه. لكن الجدال من أجل الوصول إلى الحق وبالتي هي أحسن وبسلوك الأدب في المناقشة وعدم الشتيمة والشتائم ونحو ذلك فهذا جائز. خلاص وقال ربنا وجادلهم بالتي هي أحسن. خلاص فقال وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. يبقى المسلم الذي ليس بعالم لا يقرأ في كتب المبتدعة زي كتب الفلاسفة والمتكلمين وأهل البدعة والضلالة، لا تقرأ فيه. ليه؟ لأنه قد تنطلي عليك ويضل الإنسان بسببه. فاقرأ أولا كتب أهل السنة والجماعة وكتب العقيدة السليمة وتعلم دينك تعلما جيدا من أهله، ثم بعد ذلك إن صرت عالما فلك أن تقرأ ما شئت، لأن عندك حصانة من العلم يعني يمنعك من أن تضل أو أن تخرج عن حدود السنة ونحو ذلك يعني. تمام. قال: وكل محدثة في الدين بدعة. وكل محدثة في الدين بدعة. طبعا ده يعني رجوع إلى الكلام الأول، إن كل شيء أحدث في الدين، الكلام هنا مش في الدنيا. يبقى ما تقولوش مثلا نقعد في بيوت بالني زي ما كانوا الصحابة عايشين ونركب الخيل ونحارب بالسيوف، لا، دي أمور دنيوية ليست أمور دينية، ونحن نتكلم الآن في الدين، خلاص. ولذلك الصحابة عندما مر النبي على الأنصار كانوا بيقبروا النخل باللقاح يعني، فالنبي قال تعملوا ايه؟ فقال: نؤبر النخل يا رسول الله. فقال: لو تركته. فالصحابة ظنوا ان ده كلام شرع يعني، فسابوا النخل. تاني سنة ما جابش بلح، فقال النبي: ما بالوا نخلكم يعني ما فيش بلح ليه؟ قالوا: ألم تقل العام الأول كذا وكذا؟ قلت لنا سيبوه من أبرش النخل. فقال: لا، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. النبي كان بيتكلم من باب المشورة، ما يعني النبي ما عندوش خبرة بالزراعة عليه الصلاة والسلام، فمش عارف ان يعني غابت عنه هذه المسألة. فقال: لا، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فعادوا إلى مكان. فالنبي حب يعلمنا بهذه السنة، ان أمور الدنيا الله عز وجل أباح لنا أن نفعل فيها ما نشاء، نركب السيارات والطيارات ونحارب بالمدافع ونحو وهكذا، لكن أمور الدين ما فيش فيها زيادة ونقصان، كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين خلاص. فصحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا معشر المسلمين، آية أنزلت عليكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: ما هي؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. دي آية عظيمة جدا، أن الله أتم النعمة على أمة الإسلام بأن أكمل الدين. فقال عمر: والله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت، في عشية يوم عرفة من يوم جمعة. ويهودي قال لسلمان من باب الحقد والحسد: لقد علمكم نبيكم كل شيء. فقال: نعم، لقد علمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. علمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي بعظم أو رجيع. وقال أبو ذر أو نحو غيره: والله ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك لنا طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. يعني إن النبي ما مات إلا وعلمنا كل شيء يقربنا إلى الله، وحذرنا من كل شيء يقربنا من غضب الله وناره والعياذ بالله. فالشاهد الإسلام كامل ليس فيه نقصان، يبقى كما كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والإسلام يستمد قوته من أمرين: قوة الحجة اللي هو العلم، وقوة السيف الذي يحمي الإسلام والدين. أن الله عز وجل قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فالعلماء قالوا أن هذه الآية اشتملت على الحجتين، أن مجاهدة الكفار تكون بالسيف، ومجاهدة المنافقين بالحجة والبيان والعلم يعني. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يبقى هو هنا أخبر أن الله أنزل الكتاب، أرسل الرسل بالكتاب الهادي والسيف المقوم. يبقى لابد من قوة العلم وقوة السلاح حتى يحمى هذا الدين. فقال: وكل متسم بغير الإسلام مبتدع. وكل متسم بغير الإسلام مبتدع، يعني الذي يسمي نفسه بأي اسم غير اسم الإسلام هذا مبتدع، لأنه الله عز وجل أرسل نبيه بالإسلام ولم يكن إلا الإسلام، وصار هذا اسم كل المسلمين من لدن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ربنا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فأن الإنسان يسمي نفسه باسم غير اسم الإسلام فهذا هو عين الضلال. رجل جاء إلى الإمام مالك وقال: يا إمام، أسألك سؤالا أجعلك حجة فيما بيني وبين ربي. فقال الإمام مالك: سل. فقال من هو السني؟ قال الذي ليس له اسم غير اسم الإسلام. هو ده السني الذي اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ملوش اسم غير اسم الإسلام، أنا مسلم وفقط كما سمانا ربنا سبحانه وتعالى. ومعاذ بن أبي سفيان قال لابن عباس رضي الله عنه عن الجميع: يا ابن عباس، أنت على ملة من؟ على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله. مع إن يعني ها هذا عثمان وهذا علي، يعني خير الخلق بعد الأنبياء والرسل وبكر وعمر، من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك نحن لا نتبع علي ولا عثمان ولا أبو بكر ولا أي، إنما نتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل الأئمة تبرؤوا من كل من اتبعهم وقلدهم. يعني قال أبو حنيفة: إذا جاءني الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاءني عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاءني عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. شوف الاحترام للنبي، مكان منزلة النبي دي منزلة لا تعدلها منزلة، وكذلك الصحابة لأنهم يعني تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك: كل منا يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهب، وإذا وجدتم قول يتعارض مع قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائل. وقال أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الكل تبرأ، يبقى أهل الإسلام وأهل السنة، سنة النبي ليس لهم اسم غير اسم الإسلام. كل من سمى نفسه بغير اسم الإسلام فهذا مبتدع. وبدأ يذكر بعض النماذج من هؤلاء المبتدعة، فقال: وكل متسم بغير اسم بغير الإسلام مبتدع، كالرافضة. الرافضة اللي هم الشيعة قاتلهم الله، والرافضة هؤلاء كانوا أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. قالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال: لا، صاحبي جدي ووزيراه من بعده، صاحباه بأفضل صحبة، لا أتبرأ منهما. فرفضوه وطرقوه فسموا رافضة. فهؤلاء ثم كفروا عموم المسلمين عليهم لعنة الله. فهؤلاء مبتدعة. وقال: والجهمية، الجهمية لهم أتباع جهم بن صفوان قاتله الله. وجهم بن صفوان هذا اجتمع عليه الشر من كل جانب، لأنه كان عنده إرجاء وتجهم وإنكار للصفات وجبر وغير ذلك. فكان يقول: الإيمان هو مطلق المعرفة، يعني لو أن الإنسان عرف الله بقلبه ولم يقل بلسانه لا إله إلا الله ولم يعمل بالإسلام هذا مسلم، وهذا ضلال. وكان ينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، وهو ما ابتدع بدعة القول بخلق القرآن، لأن جهم بن صفوان أخذ هذه البدعة عن الجهم بن درهم، وقد ذكرناها قبل ذلك بالتفصيل، وأخذها الجعد بن درهم عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان بن سمعان عن طالوت، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعقم اللي هو خاله، اليهوديين عليهما لعنة الله. فكذلك هذا أيضا مبتدع، هذه هؤلاء بدعة. يبقى كالرافضة والجهمية والخوارج، الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب ومعاذ بن أبي سفيان رضوان الله تعالى عليهما، وقاتلوهما، وقتلاهما علي شر خطلة في معركة النهروان. والرافضة عفوا الخوارج من أصول مذهبهم تكفير مرتكب الكبيرة. والقدرية، القدرية هم الذين ينكرون القدر ويقولون أن الأمر أنف، يعني أن الله عز وجل لم يقدر الأمور ولا يعرف بها إلا بعد وقوعها، وهذا عين الضلال، لأن الله عز وجل علم كل شيء، إن الله بكل شيء عليم. ومن أركان الإيمان بالقضاء والقدر العلم، أن الله عز وجل علمه سابق أزلي، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. والمرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، يقولون إن الإيمان منهم من قال الإيمان هو مطلق المعرفة، ومنهم من قال أن الإيمان هو التصديق ذي الأشاعرة، ومنهم من قال أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان زي مرجئة الفقهاء، ومنهم من قال أن الإيمان هو النطق باللسان فقط وإن كان القلب مستقر على الكفر، وهذا شرحناه قبل ذلك بالتفصيل يعني. والمعتزلة هم الذين يعني كان واصل أو أصله نشأة المعتزلة أن واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري فسأل الحسن عن مرتكب الكبيرة، فقال هو مسلم ناقص الإيمان، فقال لا أنا لا أقول أنه مؤمن ولا أنه كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وتبعه قوم فسموا بالمعتزلة. ومن أصول مذهب المعتزلة أو أصول مذهب المعتزلة يعني على وجه الاختصار أنهم يقولون بالعدل، والعدل عندهم معناه نفي الصفات، كل الصفات ينفونها عن الله تعالى، ومن أثبت الصفات لله فهو عندهم مشرك. والأمر بالمعروف، ويفسرون الأمر بالمعروف بالخروج على الحكام، فكل من خرج عن الحكام فهو شابه المعتزلة في هذا الأصل. والعدل عندهم هو نفي القدر، أن الله لا يعلم شيئا مما يقع إلا بعد وقوعه، وأنهم يقولون أن المسلم العاصي مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. وخامس أصل من أصولهم إنفاذ الوعيد. يعني إيه؟ إحنا بنقول لو مسلم والعياذ بالله مثلا زاني أو سارق أو شارب خمرة، مسلم مرتكب كبيرة يعني، إن تاب في الدنيا تاب الله عز وجل عليه، وإن قابل ربه بهذا الذنب ولم يتب منه فهو إما أن يعامله الله عز وجل بالعدل فيحاسبه على ذنبه، أو يعامله بالرحمة فيعفو عنه، فهو إما أنه بين العدل أو الرحمة، العدل أو الفضل يعني. هم يقولون لا، من مات وهو مرتكب كبيرة فيجب على الله أن يؤاخذه بهذا الذنب فيخلده في النار، فهذا ضلال، لأن عصاة المسلمين مذهب أهل السنة في المسلم العاصي، وكلنا عصاة، مذهب أهل السنة في عصاة المسلمين يوم القيامة إن لم يتب منها، إما أن الله يعامله برحمته فيعفو عنه، وإما أن يعامله بعدله فيدخله النار على قدر ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة بعد ذلك، إذ لا يخلد في النار إلا منافقي الاعتقاد وأهل الشرك والضلال والعياذ بالله. قال والمعتزلة والكرمية والكلابية ونظرائهم، وهؤلاء فرق من فرق الضلال أيضا. فقال فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قال وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. الطوائف الأربع اللي هم أصحاب المذاهب الأربعة اللي هم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على هذا الترتيب، يعني أكبرهم أبو حنيفة وبعده مالك وبعده الشافعي وبعده أحمد بن حنبل. ومن عجيب أن الشافعي تلميذ مالك وأحمد تلميذ الشافعي، الثلاثة تتلمذوا على يد بعض رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فلو انتسب الإنسان مثلا، أنا أقول مثلا عاطف صابر الشافعي مثلا، وهذا محمد بن إبراهيم الحنفي، وهذا المالكي، وهذا الحنبلي، هل هذه من, من, من البدع؟ لا. ليه؟ لأنه انتساب إلى فروع الدين وليس إلى أصول الديانة، لأن الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم عقيدتهم واحدة، ليس بينهم خلاف في العقائد، إنما الخلاف في الفرعيات. أنا دخلت المسجد والإمام بيخطب، يا ترى أصلي ركعتين وأقعد ولا أقعد؟ الشافعي بيقول لو دخلت والإمام بيخطب صلى ركعتين بس بسرعة تجوز فيهم، دليلك إيه؟ أن الرجل عندما دخل والنبي يخطب فقال له فجلت قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهم. الإمام مالك بيقول لو دخلت والإمام بيخطب اقعد. ليه؟ عنده دليل، إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، تمام؟ ده له دليل وده له دليل. في ترجيح بيقول إن رأي دليل الشافعي أقوى لأنه في البخاري صحيح ودليل مالك ضعيف، لكن داخل في الأصل ولا في الفرع؟ يعني أنا دخلت المسجد الإمام بيخطب أقعد ولا أقوم، ده أصل ولا فرع؟ فرع ليس أصل، هذا من فروع الشريعة، تمام؟ لما أجي أتوضأ أمسح على رأس ثلاث مرات ولا مرة؟ ده أصل ولا فرع؟ المالكية والحنابلة والأحناف بيقولوا تمسح مرة واحدة، والشافعي بيقول تمسح ثلاث مرات، ده أصل ولا فرع؟ فرع. يبقى الخلاف في الفروع لا يضر، والانتساب هنا انتساب إلى الفروع وليس إلى الأصول، لأن زي ما قلنا الأربعة ما فيش بينهم خلاف في العقيدة، العقيدة واحدة، تمام؟ فلو انتسب الإنسان إلى إمام في فروع الدين ليس للمبتدع، خلاص. ثانيا يجوز للعامي أن يقلد عالما، لكن طالب العلم والعالم لا يجوز له أن يقلد. وأنا أتبع الشافعي ليس معناه أنه لو جاءني حديث صحيح بخلاف ما ذهب إليه الشافعي أنا أسير وراء الشافعي وأترك السنة، لأن الشافعي صاحب المذهب قال لي إذا جاءك حديث صحيح يخالف قولي فاتبع الحديث واترك قولي. يبقى الكل أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الانتساب إلى إمام من أئمة الدين في الفروع ليس ببدعة ولا ضلالة. فقال فإن الاختلاف في الفروع رحمة. رحمة يعني إيه؟ يعني معفو عنه برحمة الله، لأن عندنا أصول ثابتة لا خلاف فيها زي القرآن والسنة والإجماع، دي لا خلاف في أن هذه أصول استمد منها الشريعة، لكن بعد ذلك كالقياس كالمصالح المرسلة كاستصحاب الأصل كالعرف كاكا هذا في خلاف بين العلماء في إثبات الاستدلال منه أم لا، خلاص. فبعد القرآن والسنة والإجماع في مسائل يجتهد فيها العلماء وتتباين عقولهم ومشاربهم فيها، فهذا العالم يجتهد فربما أصاب الحق فأصاب أجرين، وهذا أصاب أخطأ الحق فأصاب أجرا واحدا. الله عز وجل من رحمته أن عفى عن الاجتهاد عن علم وفهم، لكن أخطأ الإمام في مسألة ليس فيها دليل قطعي، خلاص. فهنا الاختلاف هنا رحمة، يعني في رحمة الله معفو عنه. فقال الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. ليه؟ لأنهم يختلفون لا عن تعمد، يعني مش ما عندهمش تعمد الاختلاف، أنت تقول يمين أنا أقول شمال، هذا ليس عند الأئمة، إنما الكل كان يجتهد من أجل أن يصل إلى الحق، فمنهم من أصاب أجرين ومنهم من أصاب أجرا، لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. يبقى هذا الخطأ عن تعمد ولا عن غير تعمد؟ عن غير تعمد، لأنه كان يريد أن يصل إلى الحق لكن أخطأ. فقال والمختلفون فيه محمودون، محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، إنه منهم من أصاب أجرين ومنهم من أصاب أجرين، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة، لأن لو اجتمعوا فالمخالفة هنا يأثم الإنسان، لو أجمعت، لأن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلو اجتمعت الأمة على أمر من شذ من هذا الإجماع فهو آثم. يبقى الاجتماع هنا حجة قاطعة، يجب على المسلم أن يسمع ويطيع لإجماع الأمة، لأن الله عصم الأمة في مجموعها أن تجتمع على ضلالة أبدا، خلاص. فقال واتفاقهم حجة قاطعة، ثم قال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة وأن يبقينا على الإسلام والسنة وأن يجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وهذا آخر الكلام في معتقد أهل السنة والجماعة. نسأل الله العظيم أن يعني يحيينا على سنته وأن يمتنا عليها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نكتفي بهذا، هذا آخر الكلام في هذا الكتاب المبارك. نسأل أن يجزي مصنفه خيرا. لا لا، ده أسئلة، لكن ده آخر الكلام في ده متن لومعة الاعتقاد انتهى يعني. نعم، ما نيجي من العمر إن شاء الله سفر السبت الجاي إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك يا عم الحاج. الله أمين. ها؟ كوك إير منصور إن شاء الله.
بري ولا
بري؟ عليكم السلام. مين تمنو مين؟ هذه الأسماء ليست بدعة، يعني أنا كنت نوى أقرأ لكم كلام الدكتور بكر عافاه الله، يعني بيقول بيقول رحمه الله: كان المسلمون وهم الصحابة رضي الله عنهم قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق، لأن الصحابة طبعا كانوا في بداية أمرهم ليس بينهم خلاف ولا في بدع ولا شيء في حياة النبي وبعد موت النبي، يعني في زمن عمر أبو بكر وعمر لم يكن هناك شقاق أو خلاف في شيء من أصول الدين ولا في فروع الدين، لكن كان فيه خلاف في الفروع لكن الأصول كانت واحدة. فقال: كان المسلمون وهم الصحابة رضي الله عنهم قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق ليس لهم اسم يتميزون به، لأنهم كانوا كما ذكر يمثلون الإسلام، تمام، والامتداد الطبيعي لهم. لكن لما حصلت تلك الفرق الضالة هي خوارج، مرجئة، معتزلة، شيعة ونحو ذلك، لما حصلت تلك الفرق الضالة التي يشملها لفظ أهل الأهواء، يعني كل البدع نشأت من باب إعمال العقل لغلبة اتباع الهوى، ولفظ أهل البدع لاتباعهم ما هو خارج عن الدين أجنبي عنه، وأهل الشبهات لأنهم يلبسون الحق على الباطل، يعني المبتدع كلهم إما أهل أهواء أو أهل بدع أو أهل شبهات، لأن منشئ البدع إما شبهة أو هوى في النفوس ونحو ذلك. فقال: لأنهم يلبسون الحق بالباطل فيشبهون به على العامة لبناء خروجهم عن السنة على مرض الشبهات الفاسدة، وقدوتهم في هذا العدو الأول إبليس عليه لعنة الله، لأن إبليس أول من قاتى إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إنه قاس بعقله إن النار أحسن من الطين، يبقى إزاي المخلوق من النار يسجد للمخلوق من الطين؟ يبقى أنا أحسن من آدم، يبقى أنا ما أسجدش لآدم. لكن هو نسي هنا أمرا مهما: من الذي أمرك أن تسجد لآدم؟ يبقى كان يجب عليك أن تسمع وأتطيع للأمر، لأن الآمر هو الذي خلق النار وخلق الطين، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الشاهد لما بزغت الفتن وأهل الأهواء والضلال، قال: لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، ظهرت ألقابهم الشرعية، ألقاب المسلمين الخلص المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع، يعني هذه الألفاظ الأسماء التي سموا بها أنفسهم الشرع أثبت، زي الجماعة مثلا، هذا اللفظ جاء في الكتاب والسنة،
أو جماعة المسلمين أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، كل هذه الأسماء الذي سمانا بها الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. زي الجماعة مثلا، هو سماكم قول النبي في حديث الافتراء ما أن لما سألوه عن الفرقة الناجية قال الجماعة، جماعة المسلمين أيضا منشقة من الفرقة الناجية، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي الطائفة المنصورة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى آخر الحديث. قال أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع، ولهذا حصل الربط لهم بالصدد الأول، زي السلف وأهل الحديث أهل الأثر أهل السنة والجماعة. يعني نعم، ليه؟ لأن عندما تمسكوا ببدع الخلف قلنا نحن نتمسك بهدي السلف، لما النبي والصحاب لما أعملوا الأهواء والعقول قلنا لا، نحن نعمل الحديث والأثر، نتمسك بكل ما جاءنا عن النبيين عليه الصلاة والسلام. خلاص، لما قالوا نحن مرجئة وأباضية ومعتزلة قلنا لا، نحن أهل السنة والجماعة. خلاص، لسه أذن ولا ليه؟ لسه يا أخي. خلاص ماشي. الشاهد يعني أن هذه الألقاب دي واحدة، الشاهد أن هذه الألقاب لم تخرج عن نطاق الكتاب والسنة. ثم فيها مميزات، أول حاجة أنها لم تنفصل في لحظة واحدة عن عموم أمة الإسلام. خلاص. ثانيا أنها تحوي الإسلام ككل كتاب وسنة، بخلاف المبتدع يعني خوارج معتزلة مرجئة إلى غير ذلك، يتمسكون بجزء ويتركون جزءا آخر، زي الفرق القائمة الآن مثلا إخوان المسلمين الجماعة الإسلامية إلى آخره، يتمسكون بشيء ويتركون شيئا. ونقول لا، من لك أهل السنة أخذوا الكتاب والسنة جملة واحدة، فهذه الألقاب لا تترك جزء وتأخذ بجزء. يعني ثانيا أن عقد الولاء والبراء قائم على الكتاب والسنة ليس على هذه الأشعار والشعارات. يعني هذا بعض الأشياء في بيان أن هذه الأسماء ليست خروجا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل أستاذ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليكم السلام ورحمة الله.
لو تكشف الحتة دي
أنا
لأن حتة مهمة.